إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الصورة الكريمة التي سوف تكون موضوع التفسير والشرح والبيان في أمسيات يوم الأحد هي الصورة التي تلي في المصحف صورة فصلت، والتي تسمى بصورة الشورى. ونحاول اليوم في هذا المجلس أن يكون الكلام فيما يتعلق بهذه الصورة، من حيث تسميتها ونزولها وفضلها والمناسبة التي بينها وبين الصورة التي قبلها، مع بيان مقاصد الصورة أو أغراض الصورة، بمعنى المواضيع التي تبحث فيها الصورة الكريمة. فيكون الحديث حول هذه المسائل لنعرف ما أهمية هذه الصورة وما يتعلق بها من المسائل التي هي من نوع علم القرآن أو علوم القرآن. فهذه المباحث التي سوف نذكرها هي أقرب إلى موضوع علوم القرآن منها إلى علم التفسير، وإن كان العلماء يقولون أن علم التفسير في الحقيقة هو أيضا جزء من علوم القرآن، هو جزء من علوم القرآن. فعلوم القرآن هي علوم واسعة تتناول التفسير وغيرها، وغير التفسير كل ما يتعلق مثلا بأسباب النزول والمكي والمدني والمناسبات بين الصور، كل ما له علاقة بالقرآن بكلام الله سبحانه وتعالى يدخل في علم القرآن. هذه الصورة التي سوف نتكلم عنها هي معروفة، هي صورة الشورى، في وسميت بهذا الاسم في كثير من كتب التفاسير وحتى المصاحف، وهو الاسم التي اشتهرت به، أي الاسم المشتهر لهذه الصورة أو التي اشتهرت به هذه الصورة، صورة الشورى، هكذا بالألف واللام، لأن الألف واللام هنا للبيان. وقد ذكر بعض المحققين أنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية لهذا الصورة بأن سماها صورة الشورى، وإن كان المعروف كما قلنا والمشتهر في المصاحف وفي كتب التفسير بأنها سميت بصورة الشورى هكذا بالألف واللام. وذكر بعض العلماء أنها تسمى صورة شورى، صورة شورى يعني دون الألف واللام، بدون ألف ولام. ومن قال بهذا كأنه اقتصر على لفظ القرآن، يعني حكى لفظ القرآن، لأن كلمة شورى جاءت، أو هذه اللفظة جاءت في هذه الصورة في قول الله سبحانه وتعالى، وهي في الآية 38: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فلهذا اقتصر بعض العلماء على تسمية هذه الصورة بصورة شورى، وإن كان المشتهر كما قلنا الشورى بالألف واللام. هذه الآية التي ذكرناها وهي قوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، هذه الآية فيها تعداد وذكر لصفات المؤمنين، ومن بينها إضافة إلى استجابتهم لله عز وجل وإقامتهم الصلاة التي هي عمود الدين. قال عز وجل وأمرهم شورى بينهم، بمعنى أنهم يتشاورون فيما بينهم ولا ينفردون بالآراء، لأن الشورى تعزز الرأي الحصيف، والإنفرادية قد يكون فيها الاستعجال وقد يكتسيها القصور. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن تكون أمورهم على الشورى، وكل من يستشار لا يخيب. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن هذا الموضوع سورة تتلى إلى يوم القيامة، سماها سورة الشورى، لأن الشورى مصدر شاورته، تقول شاورته في الأمر واستشرته واستشاره، أي طلب منه المشورة، وتقول أيضا أشار عليه بالرأي، أشار عليه بالرأي يعني إذا وجه إليه الرأي الذي يستأنس به أو الذي يستصحبه أو الذي يعول عليه. فالشورى دائما تأتي بماذا؟ تأتي بالمحمدة وتأتي بالخير لصاحبها، لأنه سوف تحصل على رأي زائد على رأيك. وإذا وسعت المشورة وكنت تعرف من تستشير، واللبيب لا يستشير إلا العاقل ولا يستشير إلا العالم ولا يستشير إلا المجرب، فلا شك أن هذه الشورى فيها خير كبير وعميم لصاحبها. ولهذا قالوا ما خاب من استخار وما ندم من استشار. قال المهايمي هذا صاحب التفسير في بيان الحكمة في تسمية هذه الصورة بصورة الشورى، قال سميت بالشورى لإشعار آياتها بذلة الدنيا وعزة الآخرة، لأن الله عز وجل في هذه الصورة ذكر قيمة الدنيا عنده، وأنتم تعرفون أن الدنيا عند الله لا تساوي شيئا، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. وعزة الآخرة عند الله لأن هي الحياة الباقية. ولهذا قال تعالى من في هذه الصورة من كان يريد حرث الآخرة نزده في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نزده في، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. الذي يريد الدنيا والذي يريد الآخرة ويعمل لها الله عز وجل يفتح عليه ويوفقه ويمده بالأسباب التي تجعله يقبل على الله ويمهد لتلك الدار دار الآخرة. ومن أعرض عن الآخرة ولم يسعى لها سعيها وجعلها وراء ظهره وصار يركض وراء الدنيا ووراء الصهراب، هذا الله عز وجل يعطيه منها، يعطيه من هذه الدنيا قد يفتح، ولكن هذا يكون استدراج له، هذا يكون من استدراج كما يفعل بالكفار. ولو كانت الدنيا عندها قدر عند الله عز وجل ما رزق الكافر منها شيئا، والكافر قد يرزق، ولكن هذا في الحقيقة هي حسنات تعجل له يأكلها في هذه الدنيا. فقال المهايمي سورة سميت بالشورى لإشعار آياتها بذلة الدنيا وعزة الآخرة وصفات طالبيها، يعني صفات طلاب الآخرة مع اجتماع قلوبهم بكل حال. هذه الصفات لا تجتمع فيها القلوب إلا إذا كان الشورى فيما بينها، لأن الشورى هي لقاح الأفكار وهي سداد الرأي. قال وهذا من أعظم مقاصد القرآن، هذا من أعظم مقاصد القرآن. ولفظ شورى هذا ورد مرة واحدة في القرآن، ورد مرة واحدة في القرآن في هذه الصورة وأمرهم شورى بينهم، وورد بلفظ الفعل في سورة آل عمران كما قال سبحانه وتعالى فاعف عنهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وورد أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أما لفظ الشورى فورد مرة واحدة في هذه السورة. إذن الآن عندنا تسمية واحدة، أو ربما أقول عندنا تسميتان، تسمى سورة الشورى وتسمى سورة شورى. التسمية الأخرى تسمى بسورة حام حاميم عين سين قاف، سميت بها لأنها تفتتح بهذه الحروف، وهذه الحروف يسميها العلماء الحروف الهجائية المقطعة، وسنتكلم عليها إن شاء الله عند افتتاح تفسير هذه السورة. والعلماء اختلفوا في تحديد معنى هذه الحروف المقطعة أو الحروف الهجائية التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها بعض صور القرآن، أوصلها السيوطي رحمه الله إلى 20 قولا، وكثير منهم يقول الله أعلم بمراده. والصحيح كما ذكرناه في غير مناسبة أن هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها أوائل الصور لها ليس لها معنى ولها مغزى، ليس لها معنى لأنها حروف، لما تقول صاد أو تقول قاف أو تقول نون أو تقول ياسين أو تقول طه أو تقول كاف ها يا عين صاد أو تقول ألف لام ميم صاد أو تقول ألف لام راء أو تقول ألف لام ميم أو تقول ألف لام ميم راء، لأن هذه الحروف وردت حرف ووردت حرفين حرفان وثلاث أحرف وأربعة أحرف وخمسة أحرف، فخمسة أحرف توجد كاف ها يا عين صاد ويوجد حاميم عين سين قاف، قلنا ليس لها معنى لأن هذه الحروف عند العرب ليست معروفة معانيها، والقرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي أي بلغة العرب، لكن هذا قد يشكل علينا من حيث أنه إذا قلنا بأنه ليس لها معنى، هل في القرآن كلام ليس له معنى مع أن الله سبحانه وتعالى بيّنه لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قالوا وإن لم يكن لها معنى فلها مغزى. ولهذا كثيرا ما تأتي هذه الحروف لما تذكر الحروف يأتي بعدها الكلام عن القرآن الكريم، حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صاد والقرآن ذي ذكر، قاف والقرآن المجيد، كل آية افتتحت بالأحرف المقطعة إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، إشارة إلى ماذا؟ إشارة أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها وتتكلمون بها وتكتبون بها، ومع ذلك لا تستطيعوا ولو اجتمع بعضكم لبعض جنا وإنسا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فكأنها سيقت في معرض ماذا؟ التحدي. الله عز وجل يتحدى البشر، بل يتحدى فصحاء العرب أصحاب اللسان، والذي يستطيع الواحد منهم أن ينظم قصيدة عن البديهة وعن الارتجال، يستطيع أن يؤلف قصيدة 300 بيت ويقرأها موزونة وبالقوافي، ولكن يعجز على أن يأتي بآية من القرآن الكريم أو بعشر آية، فضلا على أن يأتي بمثل هذا القرآن. فهذه الصورة، وسنتكلم عن الأقوال التي ذكرها العلماء في هذا، المهم أن هذه الصورة عرفت أيضا بحاميم عين سين قاف، واشتهرت عند السلف بهذا الاسم، ولهذا ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه فقال صورة حاميم عين سين قاف، وكذلك الترمذي في جامعه أي في السنن، وكذلك فعل بعض المفسرين كالطبري كابن الجوزي كالواحدي في البسيط كالألوسي في روح المعاني، إلى جماعة من المفسرين كانوا يذكرونها بهذا الاسم. والتسمية بحاميم عين سين قاف جاءت أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حاميم عين سين قاف، صورة حاميم عين سين قاف، حيث ذكر عبد الرزاق في المصنف في المصنف عن جعفر بن محمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات ليلة حاميم عين سين قاف فرددها مرارا، يعني صعب عليه قراءتها، فرددها مرارا حاميم عين سين قاف وهو في بيت ميمونة زوجه رضي الله عنها، فقال يا ميمونة أمعك حاميم عين سين قاف؟ قالت نعم، بمعنى هل تحفظينها؟ قالت نعم. قال فأقرأينيها حتى يسمعها، فلقد نسيت ما بين أولها وآخرها. فهذا الآثر وغيره جاء في بعض كتب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بحاميم عين سين قاف، وهذا لا يؤثر على ما جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، وهو معنى أن الله عز وجل طمأن رسوله أن هذا القرآن الذي أوحى به إليه وحفظه إياه جبريل فإنه لن ينساه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أول الأمر، كان يسرع في القراءة حتى لا يذهب عنه القرآن. فالله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت قرآن فإن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال له سنقرئك فلا تنسى. ولكن هذا أيضا يمكن أن يقع معه أثناء المراجعة شيء من ماذا؟ من النسيان أو عدم التذكر، كما يحدث لبعض الحفاظ والقراء الكبار، يحفظ القرآن عن ظهر قلب وربما قد يتعثر في الصورة التي يحفظها جميع الناس. يقول أن الإمام الكسائي رحمه الله الذي كان إماما في القراءة ارتجع عليه مرة في سورة الفاتحة، حتى أنه لما قال لإنسان قالوا إنك أخطأت فكذا، لما قرأ بهم الإمام الكسائي في الصلاة الفاتحة وذهبت عنه كلمة فأخطأ فيها، ارتج فيها حتى يعني فتح عليه، فقال لا 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 تقولن قولا فتبتلى به إن البلاء موكن بالمنطق. فالإنسان أحيانا قد يتعثر في القراءة وقد ينسيه الشيطان بعض الألفاظ ويحدث له بعد ذلك تلبيس، أو خاصة في الآيات المتشابهة فيكون في آية ويدخل في آية، وربما يكون في آية ويخرج منها إلى أخرى، وهذا يقع أحيانا وربما يقع كثيرا. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسمونها أيضا بسورة حاميم عين سين قاف، ورد هذا عن ابن عباس قال نزلت حاميم عين سين قاف بمكة، وروي مثله أيضا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. هذه تسمية ثانية. أما التسمية الثالثة فسميت بصورة عين سين قاف بدون حاميم، يعني بدون لفظ حاميم، وهذا كما قال بعضهم لقصد الاختصار، لأنك لما تقول صورة حاميم عين سين قاف يكون فيه شيء من التطويل، لكن إذا قلت عين سين قاف عرفت بأنها صورة الشورى، لأنها لا توجد صورة تمثلها في هذه الحروف، يعني أقصد عين سين قاف. أما حاميم فتوجد سبع صور تفتتح بصورة حاميم، صورة غافر وصورة فصيلت وصورة الجاثية وصورة الأحقاف، هذه كلها تبدأ بحاميم، ولهذا يسمونها بالحواميم، وسيأتي الكلام عن فضلها لما نتعرض لهذا. إذن هذه ثلاث تسميات لهذه الصورة، صورة الشورى. ومع هذا لم يعدها السيوطي في كتابه الإتقان من الصور ذات الاسمين أو أكثر، مع أن السخاوي في كتابه المعروف في القراء ذكر أن صورة الشورى من الصور ذات الاسمين فأكثر. ووجه تسميتها صورة حاميم عين سين قاف هذا الافتتاح بها كما قلنا. وسميت أيضا تسمية أخرى، سميت أيضا بحاميم سين قاف، يعني حذفت العين، وهذه يقال أنها قراءة كان يقرأ بها عبد الله بن مسعود، ونسبت أيضا لعبد الله بن عباس أنه كي يقرأ هذه الصورة يقول حاميم سين قاف بحذف العين، لكن قراءة شاذة لا يعول عليها، والقراءة الشاذة لا يقرأ بها الإنسان. هذا فيما يتعلق بالتسمية. نزول هذه الصورة، نزولها بمعنى أين نزلت، هل في مكة أم في المدينة؟ على قول الجمهور أنها مكية. إذا قلنا أن الصورة مكية، هل معنى أنها نزلت بمكة؟ وما نزل في المدينة يعتبر يعني من الصور المدنية؟ ليس هذا هو الضابط، وليس هذا هو التعريف الصحيح. التعريف الصحيح للمكي والمدني أن كل القرآن الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مكي، آياته مكية وصوره مكية. الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذا يسمى المدني أو صور المدنية، حتى ولو نزل في مكة. ولهذا مثلا قالوا في آية المائدة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من سورة المائدة، والمائدة سورة مدنية باتفاق. لكن أين نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزلت عليه وهو بعرفة، وعرفة من مكة وليس من مدينة، ومع ذلك يعدونه مدنية. وذكرنا لكم في غير مناسبة السبب في أن العلماء لما عرفوا المكي والمدني ذكروا هذا الضابط، أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، لأن هذا التعريف هو الذي يمكن إدخال جميع ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين القسمين. لأن لو اعتبرنا التعريف بالمكان قلنا أن ما نزل بمكة يسمى مكي، وما نزل بالمدينة يسمى مدني، كيف نفعل مثلا بالصور التي نزلت بين مكة والمدينة، أو مثلا الآية التي نزلت ببيت المقدس؟ هذه لا من مكة ولا من المدينة، لكن إذا قلنا أنها قبل الهجرة وبعد الهجرة يمكن أن نضبطها، ما يهمناش أين نزلت. وهذا ذكرناه، وهذا من علوم القرآن، قد لا يدخل في التفسير لكن هو من علوم القرآن. هذه الصورة إذن مكية، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، هذا عند جمهور العلماء، وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وعدها السيوطي في الإتقان في عداد الصور المكية، لأن السيوطي له كتاب عظيم يسمى الإتقان في علوم القرآن، هذا من أحسن ما ألف، ما ألف في علوم القرآن، نقول من أحسن، ما قلناش الأحسن، لأن هناك بعض الكتب المصنفة قبله أو بعده لها أيضا ميزة امتازت بها، لكن السيوطي يعد أحد الذين خدموا علوم القرآن في هذا الكتاب العظيم الذي يسمى الإتقان في علوم القرآن. فهو لما تكلم عن المكي والمدني تكلم عن الصور التي نزلت قبل الهجرة والصور التي نزلت بعد الهجرة. وأنتم تعلمون أن هذه الصور قد يختلف فيها، فبعض الصور اتفق العلماء على أنها مكية، وبعض الصور اتفق العلماء أنها مدنية، لكن هناك بعض الصور وقد تصل للعشرين اختلف العلماء هل هي مكية وهل هي مدنية، فبعضهم يعتبرها مكية والآخر يعتبرها مدنية، وبعضهم يقول أن الصورة نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، فيمكن إدراجها في المكي ويمكن إدراجها في المدني، ويمكن أن تكون الصورة مكية ولكن ليست جميعا، يعني بعض آياتها في مكة والباقي نزل في المدينة، والبعض يكون مدني لكن فيه من المكي، وهكذا. هذا من مسائل التي أورادها العلماء في هذا. قال ابن عطية في شأن هذه الصورة، أي صورة الشورى، هي مكية بإجماع من أكثر المفسرين. إذا عندنا قول العلماء بأن هذه الصورة في أكثر قول العلماء بأنها مكية. وعن ابن عباس وقتادة قال هي مكية إلا أربع آيات، قال هي كلها مكية لكن فيها أربعة آيات نزلت في المدينة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني الآية 23 من سورة الشورى، 23 24 25 26 يقول قتادة وقبله ابن عباس أن هذه الآيات هي مدنية، فلهذا يمكن أن الصورة يكون فيها المكي ويكون فيها المدني. لكن هذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، كيف لنا أن نعرف أن الآية فيها استثناء أكثرها في مكة وبعضها في المدينة؟ هذه لابد لها من إقامة الدليل. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح بأن هذه الصورة مكية واستبعد القول بالاستثناء، استبعده وإن قال به بعض العلماء، لكن استبعده وقال أنا استبعده لأني أطالب من يقول بهذا القول بالدليل، لأن الأقوال لا تقبل إلا على الدليل. وأنا لازم تعلموا هذه المسألة أيها الإخوة، لازم تعلموا هذه الأمور، لا نقبل الأقوال ونخضع لها لأجل أصحابها. طالب العلم نعم يحسن بالقائل وصاحب القلم وصاحب الكتابة، لكن لا ينظر إلى ذاته، لا ينظر إلى شخصه، بقدر ما ينظر إلى دليله الذي يقدس ويرجع إليه ويحتكم إليه هو النص وليس العالم. ولهذا تتنزل أقوال العلماء الذين كانوا يعني الناس يتعصبون لأقوالهم، فيقول لا انظر إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل راض ومردود عليه إلى صاحب هذا القبر، أقول القول اليوم وأرجع عنه في, 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 في الغد. فالإنسان لا ينظر إلى الأقوال يقدسها، كما يقول ابن بديس رحمه الله لا تنظر إلى القائل والقيل، ولكن انظر إلى المقول وانظر إلى الدليل، لا تنظر إلى المقول والقيل وانظر إلى الحجة والبرهان، انظر إلى الدليل. فالإنسان دائما يقتنع بالدليل هو الذي يسير وليس أقوال الناس مهما بلغوا، لأن الكلام الذي يرد هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأقوال الأخرى فهي خاضعة للنقد، وقد تكون صحيحة وقد يكون بعضها صحيح وبعضها مردود، وقد يكون الكلام فيها غير صحيح وغير مقبول، وإن كان صاحبه لا يؤثم إذا اجتهد، إذا عنده آلات الاجتهاد واجتهد، ولكن قد يخطئ. لكن الإنسان إذا لم تكن عنده أدوات الاجتهاد ولا يكون ممكنا من الدين ثم يتكلم وإذا أخطأ يقال يغفر لك خطأك، لا، أنت لست متمكنا، لا تتكلم إلا بالعلم. فالذي يعني لا يؤثم على خطأه هو العالم المجتهد، قد يجتهد وقد يخطئ وقد يصيب. هذه مسألة لابد أن يعرفها الناس. ثم نعرف أن مما يدل على أن هذه الصورة مكية أن جميع الصور، هذه قاعدة معروفة في علوم القرآن وسأذكرها إن شاء الله عند افتتاح الدرس لما تكلموا على حاميم عين سين قاف، أن كل الصورة في القرآن افتتحت بالحروف الهجائية المقطعة فهي صورة مكية إلا صورتين، البقرة وآل عمران. البقرة تبدأ بألف لام ميم والبقرة تبدأ بألف لام ميم، هاتان صورتان مدنيتان نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة باتفاق. أما جميع الصور التي بدأت بالحروف الهجائية، روح الصاد، روح القاف، روح الحواميم، روح ألف لام راء، روح ألف لام ميم، روح ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، هذه كلها صور مكية. فكل الصور التي افتتحت بالحروف الهجائية المقطعة فهي صورة مكية، هذه قاعدة لابد أن تعرف، إلا صورتين، صورة البقرة وصورة آل عمران. هذه الصورة، صورة الشورى، نزلت بعد صورة الكهف وقبل صورة إبراهيم، قبل صورة إبراهيم، وعدت 69 في ترتيب الصور. يعني لما لأن القرآن لابد أن تعرفه صوره نزلت، كاين صورة تنزل كاملة وكاين صورة ينزل بعضها ما ينزل كل ما فيها، ومن بعد جي بعدها صورة، لكن قد تنزل بعد ذلك آيات على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له جبريل ضحى مثلا في الصورة الفلانية فتزاد في الصورة الأخرى. ولهذا لا تجد صورة مثلا في القرآن، أكثر صور القرآن لم تنزل كاملة، ما كاش الصورة نزلت كاملة، ينزل بعض آياتها ومن بعد تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة بعد أن هجر إلى المدينة. فهذه الصورة، صورة الشورى، نزلت بعد صورة الكهف وقبل صورة إبراهيم. لما نجعلها في عداد ترتيب الصور تكون في الرتبة 69، لكن لابد أن نعلم أن العلماء لم يعتمدوا في ترتيب الصور على حسب، في ترتيب الصور على حسب هذا الترتيب الزمني له، لأن ترتيب المصحف غير هذا. فصورة الشورى تأتي في المصحف بعد صورة فصلت وقبل صورة الزخرف، هذا في المصحف. في ترتيب النزول شيء آخر، نزلت بعد الكهف وقبل إبراهيم، وتكون في المرتبة 69 في ترتيب نزول الصور، لكن في ترتيب المصحف تأتي في المرتبة 42. دوك لما تفتح المصحف تصيب الصورة ورقمها، تصيب صورة الشورى رقم 42، وترتيبها في المصحف تأتي بعد صورة فصلت وهذه فسرناها، وتأتي قبل صورة الزخرف التي تأتي بعد صورة الشورى. هذا فيما يتعلق بنزول الصورة. ولابد أن نعرف مسألة مهمة أيضا في علم القرآن، ما يسميه العلماء بترتيب الآيات وترتيب الصور. الآيات في القرآن مرتبة ترتيبا توقيفيا. وش معنى ترتيب توقيفي؟ بمعنى أنه من الله سبحانه وتعالى هو الذي رتب هذه الآيات، أن مثلا هذه الآية تأتي بعد الآية هذه، وأن هذه الآية تكون في هذه الصورة ولا تكون في أخرى. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الترتيب من الله سبحانه وتعالى، الترتيب توقيفي ترتيب الآيات. لكن ترتيب الصور هذا اختلف فيه بعض أهل العلم، فبعضهم قال بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، أكثره توقيفي، وبعض الصور اجتهد الصحابة في جعلها هل تكون مقدمة أم مؤخرة. ولهذا أيضا اختلفوا مثلا في عد آيات، كان صورة بعض العلماء يقول مثلا فيها كما صورة الشورى أكثر من عدد آيات هذه الصورة، قال بأنها 50 آية، هذه الصورة فيها 50 آية، والآية هي جزء من الصورة، لها مطلع ولها خاتمة، لها بداية ولها خاتمة. فصورة الشورى فيها 50 آية. وهذا عد الآيات في القرآن الكريم هذا أيضا يعتبر عند العلماء نوع من علوم القرآن، حتى ألفوا فيه مؤلفات خاصة سموها عد القرآن أو عد آيات القرآن، ووقع بينهم اختلاف. ولأن القرآن قرأه الناس في الأمصار في كثير من البلدان، واشتهر قراء في أماكن معينة، ولهذا لما يعددون آيات القرآن يقولون مثلا سورة الشورى 50 آية، 50 آية عند أهل المدينة يعني قراء المدينة، وعند الشاميين، وعند المكيين، وعند البصريين. أما عند الكوفيين فيقول أنها 53 آية. أهل الكوفة وأيضا فيها قراء يقول أن عدد الصورة، عدد آيات الصورة 53 آية. والاختلاف يكون في ماذا؟ يكون في اعتبار بعض الآيات هل هي آية أم هي جزء آية. فمثلا الجمهور مثلا حاميم عين سين قاف لا يعتبرونها آية، يقول حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، هذه يجعلونها آية. أهل الكوفة يقول حاميم آية، عين سين قاف آية، ثم كذلك يوحي إليك الله هذه آية. فيكون الخلاف يعني بسيط، وليس يعني خلاف ينجم عنه يعني فرقة أو شيء من هذا القبيل، فهو علم عند معروف عند العلماء وألفوا فيه. هذا فيما يتعلق بهذه الصورة من حيث عدد آياتها. ولابد أن تعلموا شيئا، وهذا عند بعض المالكية في مذهب الإمام مالك يعتبرون، وهذا أحد القولين في مذهب مالك، أن سورة الشورى هي تعد أول المفصل. وش معنى أول المفصل؟ القرآن يقسمه العلماء إلى 4 أقسام، القرآن يقسم إلى 4 أقسام، كائن الطوال والمئون والمثاني والمفصل. القرآن ينقسم إلى هذه 4 أقسام. الطوال وش معناها؟ يعني الصور الطويلة، وهي 7 صور، البقرة وآل عمران والنساء والأعراف والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال، لأن هذه صور طويلة جدا، أكبرها أطوالها سورة البقرة قريب 300 آية، أطول سورة في القرآن سورة البقرة، كما أن فيها أعظم آية في القرآن هي في البقرة، الله لا آية الكرسي. ثم يأتي المئون، هناك صور تسمى بالمئين، وش معنى المئون؟ يعني هي الصورة التي تقارب المئة آية، تزيد أو تنقص عنها قليلا، كل صورة تصل إلى مئة آية تزيد قليلا أو تنقص يسمونها بالمئين نسبة إلى مئة. ثم تأتي المثاني، المثاني ما هي؟ هي الصور التي تثنى أي تجمع فيها الفرائض والحدود أو القصص والأمثال أو الترغيب والترهيب، يعني الصورة التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها المقابلة بين هذا وهذا، هذه تسمى المثاني، وقد أشار الله عز وجل لهذا بالقرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم يأتي المفصل، وش معنى المفصل؟ المفصل سمي بذلك لأنه يفصل بين صورها، يفصل بين صورها بالبسملة، وقيل سمي المفصل لقصر آياته، وقيل سمي المفصل لإحكامه لأنه فيه المحكم، وقيل سمي المفصل لأنه لا نسخ فيه، لا توجد فيه آيات منسوخة. والمفصل من أين يبدأ؟ اختلف العلماء فيه إلى أقوال كثيرة، أصحها وأشهرها والذي رجحه الحافظ ابن كثير أن المفصل يبدأ بصورة قاف، من صورة قاف إلى صورة الناس، هذا يسميه العلماء في القرآن يسمونه المفصل، ويستحب القراءة به كثيرا لأن آياته قصيرة والصور قصيرة وتمتاز بجزالة والناس يعتدون سماعها، وقد تكون سهلة أيضا في القراءة وفي السماع، هذا يسمى المفصل. بعض العلماء قال يبدأ المفصل من سورة الحجرات كما ذكر ذلك ابن حجر، والمفصل ينقسم إلى ثلاث أقسام، كائن المفصل الطوال، وكائن الأوسط، وكائن القصار. الطوال يبدأ من سورة قاف إلى سورة عمة، والأوسط يبدأ من سورة عمة إلى سورة الضحى، وقصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى الناس. ولهذا مثلا إذا قرأ الإمام أو يقول مثلا واحد يقول الإمام أسمع قرأنا بقصار المفصل، قصار المفصل يعني اللي تبدأ من سورة الضحى إلى سورة الناس، فسورة العصر من قصار المفصل، الكافرون من قصار المفصل. لكن بعض العلماء يختلفوا في تحديد المفصل من أين يبدأ، هناك قول عند المالكية أن المفصل يبدأ من هذه السورة، من سورة الشورى، حم عين سين قاف، وبعضهم قال أنه يبدأ من سورة النجم، هيكون هذه أقوال حكيت، احنا نذكرها من باب يعني يعني ملح العلم وليس من متين العلم التي قد يركز الطالب عليها، ولكن العلماء تجدون يعني أن عظمة هذا الدين العظيم أن علماءه اهتموا به، وأكبر اهتمامهم كان في القرآن الكريم، يأتون إلى الصورة الكريمة، يأتون إلى الصورة فيفسرونها ويشرحونها ويهتمون بما فيها من متشابه، بما فيها من ألفاظ، بما فيها من كلمات، بما فيها من حروف، يعني لا تجد ربما أمة ونجزم بهذا من الأمم أو شعب من الشعوب الذين يعني خدموا العلم وكتبوا ودونوا أنهم اهتموا بكتاب كما اهتم المسلمون بالقرآن الكريم. شوف حتى بعض العلماء يأتي مثلا إلى عد ماذا؟ عد كلمات القرآن الكريم، كم كلمة في القرآن الكريم، كيقول لك كلمة فيها كذا وكذا، يعني ما ينجمش غدوة يجي بعد زمن بعد ألف سنة من يستطيع أن يزيد في القرآن كلمة، لأنه محفوظ ولأنه محصى والعدد تاعه ثابت، وهذا يدخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا القرآن الكريم يمتاز بميزتين لا توجد في سائر الكتب الأخرى، أن هذا القرآن مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور، حفظه الله بأمرين، أنه يكتب في السطور يعني موجود في المصحف، هو مكتوب أولا في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل القرآن، ومكتوب أيضا في صحف الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ومكتوب أيضا في المصاحف التي توجد الآن عند الناس. إحنا كنا نبدأ نبحثه من نهار بدأ يكتب القرآن، والقرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش كما راه موجود اليوم بهذا المصحف، لكن كان مكتوب في الألواح، كان مكتوب في العظام، كان مكتوب في الجريد، كان مكتوب في الألواح، وجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجمع المشهور كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء الجمع الأخير في وقت عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وعليه الآن المصحف الذي نقرأه هو على صورة هذا المصحف، مصحف عثمان الذي يسميه العلماء بالمصحف الإمام. لا يمكن لأحد من الناس اليوم أو أي واحد يكتب القرآن إلا على رسم المصحف الإمام، على رسم الإمام عثمان رضي الله عنه. وهذا يدلك على أن الله حافظ قرآنه، حافظ كتابه بهذه الجهود المباركة التي جعلها على أيدي المنتسبين لأمة القرآن، ومنهم علماؤها وقراؤها ومفسروها، اعتنوا بالقرآن الكريم ولم يكتبوه فقط بل حافظوه. قرآن كي هذا مصحف يحفظه المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، عربا كانوا أو عجما، حتى الناس الذين لا يحسنون العربية يحفظون القرآن الكريم. والله قد تتحدث معه بالكلام العربي لا يفهم، لكن إذا سمعته يقرأ القرآن يقرأه كما أنزل، وهذه آية عظيمة. ولا يقرأه العالم فقط، حتى القرآن ربي سبحانه وتعالى جعله للصغير، الصغير قد يحفظه، والعجوز يحفظه، والرجل يحفظه، والمرأة تحفظه، والعزيز يحفظه، والذليل يحفظه، والحاكم يحفظه، والمحكوم يحفظه، والعربي يحفظه، والجميع يحفظه. هذه آية من عند الله عز وجل، ولهذا ترى اعتناء كبير وكبير جدا من العلماء لهذا القرآن الكريم. انظروا كيف يحصون، لما أحصوا عدد آيات هذه السورة، سورة الشورى، قالوا هي 50 آية، وبعضهم قال 53، جاء بعضهم إلى الكلمات قال هي 850 كلمة. هذه سورة الشورى فيها 850، تحب تحصيها روح أحصيها تصيبها كما قالوا، بل أحصوا أكثر من ذلك، وليس الكلمات بل حتى الحروف، ذهبوا إلى الحروف، قالوا حروفها 3580 حرف، يعني 3850 حرف اشتملت عليها هذه الصورة، صورة الشورى. وين هذا اللي راح يجي وراح يزيد فيه حرف ولا ينقص حرف، ولا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة، خلاص محفوظ بحفظ الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ننتقل الآن إلى علم آخر هو من علوم القرآن، لكن لابد من ذكره، لأنه هذا يدل على أن هذا القرآن أيضا أنزله الحكيم الخبير. لو كان من البشر لم يكن على هذه الدقة، ولا يمكن أن يكون على هذا الترتيب الأجود الذي بين صوره وآياته. وكما قال الله عز وجل في كتابه وقد صدق ومن أصدق من الله قيلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هذا القرآن لو كان من عند غير الله لكان فيه الخلاف كثير. لماذا؟ لأن كلام البشر ينقض بعضه بعضا. أنت كنت تتكلم كلام جيد الآن، تتكلم ساعتين هكذا، يقولي كلامك الأخير ينقض كلامك الأول، أنت صاحب الكلام، فما بالك كلام البشر؟ كل واحد وثقافته، وكل واحد وعقليته، وكل واحد وفهمه، وكل واحد وأسلوبه. إذن هذا القرآن هو من الله عز وجل، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنت لما تقرأ القرآن الكريم أحيانا نحن لا ننتفت إلى ما يسميه العلماء الآن بعلم المناسبات بين الصور والآيات، بين كل صورة وصورة كان مناسبة. يعني لماذا جاءت مثلا صورة الشورى بعد صورة فصلت؟ لماذا صورة فصلت جاءت قبل صورة الشورى، جاءت قبل صورة الزخرف، وهكذا؟ لماذا جاءت الفاتحة في أول المصحف، لماذا جاءت صورة الناس في آخر المصحف؟ كل هذا ينبئك عن دقة وعن لطائف وعن أشياء تمتاز بماذا؟ بشيء هو عبارة عن أسرار، عبارة عن مقاصد، عبارة عن ما سماه العلماء بالمناسبة. على كل إن المناسبة التي بين الصور أو الآيات هذه قد يكون فيها شيء من التكلف، ولهذا بعض العلماء يستطرد في ذكر هذه المناسبة حتى كأنه يعني يذكر أشياء لا يمكن أن ينتبه لها جميع الناس، وقد يكون فيها شيء من التكلف كما فعل البقاعي في كتابه المعروف في المناسبات والصور. ومع ذلك هو كتاب يرجع إليه لأنه أصل في هذه في هذا العلم وفي هذه المسألة. هناك مناسبة بين صورة الشورى والصورة التي قبلها، هي صورة فصلت. الآن نبين هذه العلاقة. أولا لتعلموا أن صورة فصلت اشتملت على ذكر القرآن الكريم، كان الحديث فيه عن القرآن الكريم كثيرا. لماذا كان الحديث عن القرآن؟ لأن قريشا كذبت بهذا القرآن، كما قال الله عز وجل في آخر السورة: قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. والصورة في فصلت بدأت بذكر القرآن: حاميم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وكذلك في هذه الصورة، إذن اشتملت على ماذا؟ على ذكر القرآن كلا الصورتين، صورة فصلت وصورة الشورى. أيضا صورة فصلت اشتملت على ماذا؟ على ذب طعن الكفرة فيه. الكفرة طعنوا في القرآن، وهذا موجود في كثير من الصور لا سيما في الصور المكية، طعنوا في إثبات القرآن، قالوا هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند الله، هذا القرآن هو ضرب من الكهانة أو الجنون أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو اختلقه أو شيء من هذا القبيل، فكانوا يردونه. وجاءوا بماذا؟ جاءوا بحكاية، جاءوا بأقوال، نسجوا أفكار ليلعبوا بعقول من آمن بالقرآن في ذلك الوقت. قالوا أساطير الأولين تمنع عليه بكرة وأصيلة، يقولون قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم أشياء. وقد جاء ذكر شيء من هذا في سورة فصلت وكذلك في سورة الشورى، والله سبحانه وتعالى رد على الكفار طعنهم في القرآن الكريم وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن كلا الصورتين، صورة فصلت وصورة الشورى، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التسلية؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يدعو قومه للإيمان به والإيمان بالقرآن، وكان يحرص على دعوتهم للخير، ومع ذلك كانوا يعرضون عنه ويتركونه ويسفهونه ويعذبون أصحابه ويصدونهم عن الإيمان بدعوة الإسلام وبالقرآن. ولا شك أن هذا قد يؤثر في الداعي ويؤثر في الرسول لأنه بشر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأخذه شيء من الحزن، ليس الحزن على نفسه وإنما الحزن على قومه، ولهذا قال الله عز وجل: فلا يحزنك قوله، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. قال في آية أخرى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان الله عز وجل يسليه بمعنى يبعث في نفسه الأمل، وأنه حتى وإن لم يستجيب له أحد الآن فإن هذا الدين سوف ينتصر وسيعم الأفاق وسوف يدخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وكان الأمر في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا كله جاء في هاتين الصورتين، لكن ممكن أن تتجلى المناسبة في نقطتين. النقطة الأولى في خاتمة سورة فصلت، جاء حديث عن القرآن وكنا قد ذكرناه لأن العهد قريب. يقول الله عز وجل: قل أرأيتم، أي كفار قريش، قل يا محمد قل لهؤلاء الكفار: أرأيتم إن كان من عند الله، أي هذا القرآن كان من عند الله، ثم كفرتم به. قال ثم، هذه كما قلنا تفيد التراخي، يعني جاءكم القرآن وكانت عندكم مهلة لتتفكروا ولتتدبروا ولتتأملوا في هذا القرآن، ولكن بعد ذلك للأسف الشديد لما كانت عقولكم ناقصة وقلوبكم ميتة لم تستجيبوا لهذا القرآن بل كفرتم به. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. إذن هو حديث ماذا؟ عن القرآن. في سورة الشورى، في أول سورة الشورى تجد قول الله عز وجل كذلك يوحي إليك الله، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كذلك يوحي إليك. هنا لابد أن نفهم أمرا مهما جدا، وهو أن هؤلاء الكفار كأن الله عز وجل يقول له يا محمد إذا كان هؤلاء الكفار قد أتيتهم بهذا القرآن وهم لم يؤمنوا به كفروا به، هذا لا يعني أن رسالتك سوف تتوقف وأن القرآن لا ينزل وأنه لا فائدة من دعوة هؤلاء القوم، بل سيستمر نزول الوحي عليك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كما أوحى الله عز وجل للأنبياء السابقين يوحي إليك أيضا، كأنه يقول له لا تهتم بما يقول هؤلاء الكافرون ولا تهتم بكفرهم ولا تحزن على كفرهم، فإن الوحي سيستمر والوحي لا ينقطع حتى يأتي أمر الله عز وجل. ولهذا أحسن جدا صاحب البحر المحيط أبو حيان رحمه الله لما قال مناسبة أول الصورة لآخر ما قبلها أنه قال قل أرأيتم إن كان من عند الله، وكان في ذلك الحكم عليهم بالضلال لما كفروا به، قال هنا في سورة الشورى كذلك أي مثل هذا الإيحاء السابق في القرآن الذي كفر به هؤلاء يوحي إليك، أي إن وحي الله متصل غير منقطع يتعهدك وقتا بعد وقت. وهذا كلام طيب ليفهمه الإنسان، يعرف المناسبة التي بين سورة فصلت وسورة الشورى. نكمل هذا مع مسألة أخرى في الدقائق التي ننتظرها لإقامة الصلاة. تكلمنا عن المناسبة التي بين سورة فصلت وسورة الشورى، ذكرنا الأول، بقي الأمر الثاني وهذا أيضا في غاية النسق في الترتيب. الله عز وجل اختتم سورة فصلت بقوله تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، هذا فيه ذكر لبعض صفات الله عز وجل العلية. الله عز وجل الذي أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون ولو فعلوا ما فعلوا، هذا نور الله لا يمكن لأحد أن يطفئه أو أن يصد الناس عنه. فالذي أحاط بكل شيء علما وملكا وقدرة وتدبيرا، هل يمكن لإنسان أو لأي قوة أن تقف في وجهه أو أن تدفعه؟ ألا إنه بكل شيء محيط، يعلم مكر هؤلاء ويعلم تدبيرهم ويعلم جندهم، ما يستطيعون، لا يفعلون إلا شيئا قدره الله عز وجل. ولهذا قال: ألا إنه بكل شيء محيط. كأن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم: يا محمد لا تخاف من هؤلاء الناس ولا من كيدهم ولا من مكرهم، أنت ما عليك إلا البلاغ، والله عز وجل يعصمك من الناس ومن أذاهم. يعني لما تسمع أنت ألا إن الله بكل شيء محيط، محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، مع تمام العلم وتمام القدرة، كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. أنت أحيانا تكون عندك قدرة بس ما عندكش علم، يكون عندك علم ما عندكش قدرة. الله عز وجل له القدرة التامة وله العلم الشامل المحيط بكل شيء، علمه لم يسبقه جهل وعلمه لا يطرأ عليه نسيان. ختم الآية بقوله: ألا إنه بكل شيء محيط. افتتح سورة الشورى أيضا بذكر بعض صفاته العالية، قال: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، الآية الله العلي العزيز الحكيم. قال: له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ذكر صفات الله عز وجل، أي الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المسيطر، هو المهيمن على هذا الكون كله، لا يستطيع أحد من الناس أن يفعل شيئا دون علم الله عز وجل أو دون إرادة الله عز وجل، دون أن يريده الله عز وجل أن يكون. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، إشارة على أن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا القرآن مؤيد منصور عزيز غالب لا يمكن أن يقف في وجه أحد، حتى ولو عارضه من عارضه، حتى لو أجبر من الخروج من داره ومن أرضه التي أحب البقاع إليه، لكن عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منصورا مؤزرا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن هذه مناسبة قوية ذكرها بعض العلماء في بين هاتين السورتين، أي سورة فصلت وسورة الشورى. العلماء بعض المفسرين لما يتكلمون عن السورة قد يذكرون بعض فضائلها، يعني بعض السور في القرآن لها فضائل. وش معنى فضائل؟ يعني تمتاز ببعض الأشياء التي يجعل الإنسان يقرأها كثيرا. مثلا سورة البقرة عندها فضيلة كبيرة، تقرأ سورة البقرة في بيت يخرج منها الشيطان. كاين آيات لها بعض الفضائل خاصة، آية الكرسي تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما تروح تنام هذه يكون عليك من الله حافظ حتى تصبح، يحفظك الله عز وجل بحفظه ولا يقربك شيطان، من فضائل سورة. سورة الإخلاص سورة قصيرة لكن فيها فضائل عظيمة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، ليس في الإجزاء وإنما في الجزاء في الثواب. من قرأ سورة الإخلاص كأنه قرأ 20 حزبا. إذن هذه سورة الملك أيضا لها فضيلة، وليس كل سورة ورد في شأنها أو في فضلها حديث أو أحاديث، كان بعض الصور ذكرت لها بعض الفضائل لكن لا تصح، وبعض الصور أو بعض الآيات لها فضائل. سورة الشورى لم يرد في فضلها حديث خاص بها، وإنما ورد في جملة الصور التي عرفت بالحواميم. الصورة كان بعض الصور في القرآن سميت بسورة الحواميم، والحواميم هي الصور التي استفتحت بهذه الحروف المقطعة حاميم، تقرأ هكذا حاميم، مش كما البعض يقرأ حميم، لا حاميم. فبعض الصور لازم الإنسان لازم يضبط القراءة تاعها، مش كما واحد قرأ خطرة عما يتساءلون هي بتشديد الميم وعن بالوك ما الحاميم، قرأها عين ميم يتساءلون، إيه واحفظها هكذا كم شافيها هكذاك، ولكن فيها تشديد في الماء فنقرأ عما يتساءلون. فالصور التي تسمى بالحواميم كاين 7، هي 7 صور، غافر وشرحناها، وفصلت، والشورى التي نحن فيها، والزخرف التي تأتي بعدها، والدخان، والجاثية، والإحقاف. هذه سبع صور بودئت بحاميم، ولهذا يسمونها بالحواميم. الحواميم هذه ورد في شأنها بعض الفضل، فأخرج أحمد في المسند وأبو داود والترمذي أيضا، وصحح الأثر الشيخ الألباني رحمه الله عن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. إن بيتم بمعنى إن بيتكم العدو، يعني إذا التقى المسلمون بالكفار في المعركة ولكن في الليل البيات، يعني ولهذا جاء في رواية: إن بيتكم العدو، يعني إذا التقيتم مع الكفار في الليل في المعركة لابد، قال فليكن شعاركم. إذن هذا فيه أمر أن البيات إذا وقع واختلط المسلمون بالعدو فيستحب للإمام أن يجعل للمسلمين شعارا يقولونه يتميزون به عن العدو. واش تقول؟ تقول حاميم لا ينصرون. وكلمة لا ينصرون هذا إخبار وليس دعاء، لأنه لو كان دعاء لحذفت النون، قل لا تنصروا، يعني فيكون فيه جواب شرط. لكن قال حاميم لا تنصرون، يعني إذا كان المسلمين التقوا بالكفار في معركة في الليل يأتون بهذا، يقرأوا حاميم بمعنى لا تنصرون، بمعنى والله لا تنصرون، يعني الكفار لن ينتصروا على المسلمين إذا قرأوا هذه الصور، يعني قرأوا الحاميم، حاميم لا تنصرون. فلهذا ذكرها بعض العلماء على أن هذه الصورة من الحواميم. فإذا قرأها المسلمون وهم في المعركة في الليل واتخذوها شعارا فإن هذا يكون من أسباب نصرهم على عدوهم. وجاء أيضا ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول بإسناد صحيح: الحواميم ديباج القرآن. ديباج الشيء الذي يزين به الإنسان، في الحواميم هذه ديباج القرآن. ولهذا ثبت عنه أنه كان يقول: إذا وقفت في آل حاميم وقعت في روضات دامثات. قال إذا قرأت هذه الصور التي فيها حاميم كأني في روضات دامثات. وش معنى دامثات؟ الأرض الصلبة السهلة التي تكون رخوة التي تقبل المطر وينبت فيها النبات، وليست تلك الأرض السهلة. قال كأني وقفت في روضات دامثات أتأنق فيهن. رواه أبو عبيد في فضائل القرآن. وروى الدارمي أيضا في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد بن إبراهيم كان يقول: كن الحواميم يسمين العرائس، عرائس القرآن. يعني من قرأ سورة حاميم سواء غافر أو فصلت أو الشورى أو الأحقاف أو الجاثية أو الدخان فكأنه يختار العرائس. وإن كان القرآن كله من الله سبحانه وتعالى فهذه الصور امتازت بهذه التسمية، فكنا يسمين بعرائس القرآن. هذا ما ورد في فضل هذه الصورة. وأما مقاصدها وأغراضها وتفسير الآيات الأولى، هذا إن شاء الله يكون في موضوع الدرس المقبل بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم حروفه ويقيم حدوده، وأن لا يجعلنا من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى وليس ممن يقرأ القرآن فيشقى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.